أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
وصلنا بفضل الله وحمده وطوله إلى الباب الثالث، وهو عن المذاهب المعاصرة. فيبدأ الباب بتعريف المذهب. فقال: المذاهب في مذهب معاصرة. المذاهب هي جمع مذهب. ما هو المذهب؟ هو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه. مذهب يعني الإنسان بيذهب إليه، يذهب إليه في معتقده ورأيه. وتشمل المذاهب الأفكار الإنسانية إذا كانت من الدين أو من غيرها. وفي الاصطلاح لما بنقول المذاهب في فكر الإسلامي، يعني مذاهب هي مجموعة الآراء والأفكار التي يراها أو يعتقدها الإنسان حول جانب أو آخر أو أكثر من حياته العملية أو العلمية، في الاعتقاد أو النظام أو السلوك. طيب إيه موضوع المذاهب ده وإيه علاقتها بالدين؟ قال: الدين أعم من المذهب. فالدين أشمل من المذهب وأوسع مفهوما، لأن الدين يشتمل على اعتقاد الإنسان حول الخالق والمخلوقات وأمور الغيب وغيرها. أما المذهب فيكون في بعض الأمور، في بعض هذه الأمور أو مسائل منها، وقد يكون في أمور الحياة فقط. يبقى ده الفرق بين أي تعريف المذهب والفرق بين المذهب والدين. واجب المسلم تجاه الغزو الفكري. طبعا بدأ الغزو الفكري لبلاد الإسلام، فيتبادر إلى الذهن ليه بنسميه غزو. قال: الغزو ليس محصورا فقط باحتلال الأراضي واستخدام الجيوش والسلاح. يعني هذا ما بنيجي فكرة غزو نقول ليه ده معركة وجيش وجيش بيغزو الجيش. هذا الأمر كان قديما هو الأصل في المعارك بين الكفر والإسلام. لكن لما جرب المسلمون، ما جرب الكفار مع المسلمون كثيرا، وجدوا أن المسلمين لا ينهزمون قط، وإن هزموا فسرعان ما يبعث الله عز وجل فيهم القائد الذي يوحد صفوفهم ويقومون بردع هذه الغزوات مرة أخرى. فلما وجد الكفار ذلك علموا أن لا سبيل إلى الدخول إلى أراضي الإسلام إلا بالترتيب له أولا بالغزو الفكري، فيبعثون من يغزو أفكار المسلمين ويدمر حياتهم ويرسخ فيهم التبعية للكفار، ثم حينها يكون الغزو على الأرض أسهل ما يكون. فيقول: أيقن الكفار بعد الغزوات الحربية، أيقنوا أن استخدام السلاح والجيوش وحدها لا تكفي لغزو الأمة الإسلامية، لأنهم كلما تمكنوا من احتلال بعض الأراضي الإسلامية منذ بدئهم بغزو البلدان الإسلامية لم يطل لهم المقام فيها إلا ويبعث الله جل قائد أو بطل صنديد فيحرر الله به البلاد والعباد. وهذا ما جعل أعداء الأمة يفكرون في وسيلة أو أخطر الوسائل التي من خلالها يستطيعون غزو أراضي الإسلام والأمة، وذلك بقيامهم بغزو الشباب والفتيات فكريا وثقافيا وأخلاقيا، فيرسخون فيهم التبعية للغرب أو التبعية للكفر وانعدام الانتماء للإسلام وغير ذلك، ثم يسهل عليهم بعد ذلك أن يحتلون هذه البلاد عسكريا وسياسيا. فينبغي أن نلقي الضوء أن الغزو الفكري غايته أن تظل البلدان الإسلامية خصوصا والعالم النامي عموما يظلون تابعين للدول الكبرى الكافرة، وهذه التبعية يكمن داؤها في تلك الدول. وليس أقتل، يقول ليس أقتل للشعوب من أن تحس بالحرية والاستقلال، بينما هي ترصف في قيود الذل والتبعية، فاكر أنه متحرر وفاكر أنه متقدم، وما هو إلا تابع للغرب يأخذ مما يمليه عليه من ثقافات ومن آراء. فالغزو الفكري كبا أمثلة. قال: مثل أن تتبنى أمة من الأمم معتقدات وأفكار الأمة الأخرى. دون نظر فاحص وتأمل دقيق لما يترتب على ذلك التبني من ضياع لحاضر الأمة الإسلامية، فضلا عما فيها من صرفها عن منهجها وكتابها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. وصورة أخرى من صور الغزو الفكري أن تتخذ أمة من الأمم مناهج التعليم والتربية من أمة أخرى فيقلد هذا المنهج كاملا دون تفحص لما فيه مما يخالف عقيدتها وسلوكها وقيمها فيرفضه، وما يوافق فيقبله، يأخذ كل المنهج التعليمي جملة واحدة بما فيه من خطأ أو صواب وغص وسمين. مثال آخر للغزو الفكري وهو أن يحول العدو بين أمة من الأمم وبخاصة أمة الإسلام وبين تاريخها ورموزها وسيرها. تجد الشاب من المسلمين لا يعلم من هم الصحابة ولا يعلم أسماء العشرة المبشرين بالجنة ولا يعلم شيء من تاريخ الإسلام، ولكنه كل ما يعلمه من القدوات هم أهل الغرب من المغنيين والممثلين والملحدين وغيرهم، ثم ينتزع هو من عقيدته وسيرة دينه وسيرة الصالحين المجددين من أهل دينه وإسلامه. وأيضا من صور الغزو الفكري أن تتزاحم لغة الغرب أو لغة الكفار مع لغة الإسلام، فتجد الناس يتكلمون ويتباهون بأنهم يذكرون لغات الغرب ويتبارون في ذلك ويحتقرون لغة القرآن ويبتعدون عنها، فهو أيضا من الغزو الفكري. وأيضا من الغزو الفكري أن تسود الأمة المغزوة وتنتشر فيها أخلاق وقيم الأمة الغازية، فتبدأ تنتشر قيم ليست إسلامية ولا تمد للدين ولا الإسلام ولا العربية بصلة، حتى يصير المسلمون مسخا لا قيم عندهم إلا ما يقلدون فيه أعداءهم. ومواجهة هذا الغزو الفكري سواء في اللغة أو في التربية أو في المبادئ أو في القيم أو في الأخلاق أو في السير، هذه المواجهة هو واجب ديني، لأنه يعيد الناس إلى دينهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكيف نواجه هذا الغزو الفكري؟ أولا يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا أول من يواجه هذا الغزو الفكري في أبنائهم، وذلك ذكر عدة وسائل لمقاومة الغزو الفكري في الأبناء من قبل الآباء. زي الآباء يواجهوا هذا الغزو الفكري في أولادهم، أولا بالتربية الدينية الصحيحة. أول حاجة أنك تربي أولادك على الدين الصحيح وترسخ فيهم معاني الانتماء لله وللرسول وللقرآن وللسنة، فهذا يدفع عنهم هذا الغزو الفكري. ثانيا تربيتهم على الأخلاق الإسلامية، الإيثار والمحبة والأخوة في الله ومحبة المؤمنين والصدق والصبر وغير ذلك من أخلاق الإسلام. ثالثا مراقبتهم والإشراف عليهم، يبدو أن يكون الأب والأم عنده مسؤولية المراقبة والمتابعة لأبنائه، ويرى فإن وجد خلقا أو وجد سمتا غير إسلامي يأمر ابنه بالبعد عن ذلك. رابعا منعهم من مصاحبة رفقاء السوء. خامسا إعطاؤهم النصح والنصائح الأبوية المتكررة باستمرار وإرشادهم لما فيه الخير والصواب. سادسا حمايتهم من سبل الشيطان وتشفير القنوات الباطلة وبعدهم عن المواقع التي تبث هذه الأخلاق الرذيلة وغير ذلك. سابعا تجنيبهم من وسائل الفساد، يعني لا يأخذ الأب ابنه إلى سينما أو مسرح أو غير ذلك، أو يأتي له بصحيفة باطلة تنشر فكرا غازيا أو غير ذلك ثم يلوم نفسه بعد ذلك إن تغرب الولد أو غزي فكريا. ثامنا توفير مصادر الشريعة والتربية الإسلامية الصحيحة من كتب ومجلات ووسائل مسموعة أو مقروءة أو سيديهات أو غير ذلك التي توفر للأبناء النبع الصحيح للثقافة الإسلامية. تاسعا حثهم على حضور مجالس العلم وسماع المحاضرات التي يلقيها العلماء، بأن يأخذ الأب أبناءه في مثل هذه الندوات أو غيرها. أخيرا واجب الشباب والفتيات المسلمين في مواجهة الغزو الفكري في أنفسهم، أولا التسلح بالاستقامة وتقوى الله عز وجل والصلاح والورع، يعني هو نفسه يتسلح بهذه الأمور التي تمنعه من الانجراف وراء الشهوات التي تغلف هذه الأفكار الفاسدة. ثانيا التمسك بتعاليم الإسلام واتباع الأوامر والنواهي التي جاءت في شريعة الإسلام. ثالثا حسن اختيار الصحبة الصالحة والبعد عن الصحبة الفاسدة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ كير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رابعا عدم ارتياد الأماكن التي تبث فيها هذه المعتقدات والأفكار الباطلة كالسينما والمسرح وغيرها التي من خلالها يوصلون أفكارهم الباطلة. خامسا الابتعاد عن وسائل الانحطاط والفساد في التي يبثها الأعداء في شباب المسلمين في المواقع الهابطة وغيرها. سادسا التوبة والله عز وجل من الذنوب باستمرار، لأن الذنوب والشهوات هي التي تغلف هذا الفكر الهابط. سابعا مجاهدة النفس في كل وقت وحين للاستقامة على أمر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وفتياتنا ويحفظ الأمة الإسلامية من هذا الغزو الفكري، وجزاكم الله خيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من مادة العقيدة والمذاهب المعاصرة في الأكاديمية العلمية الإسلامية للتعليم عن بعد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المادة، وأن يجعلها ذخرا لنا، ويجعلها في موازين حسناتنا، وأن يتقبل منا ومنكم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.